أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حلها يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو سفها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عودة من بعد توقف طوال شهر رمضان وقبل شهر رمضان عن الحلقات الجديدة، فعودة بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذنه وبحوله إلى أيام الله مرة ثانية. كنا قبل توقفنا تكلمنا عن يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم الأحزاب. بدأنا فيه وتوقفنا عند بعض الأمور فيه، ونستأنف بإذن الله رب العالمين. فعنوان الحلقة يوم الأحزاب 2. سبق أن بينا أن غزوة الأحزاب من الغزوات الهامة جدا في سيرة المسلمين وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزواته، وبينا أن أهمية ذلك أن الغزوة مختلفة عن سائر الغزوات التي سبقتها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والتي لحقتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل الأحزاب كان الصراع ما بين قريش وما بين المسلمين، أو ما بين بعض القبائل وبين المسلمين. أما في الأحزاب فالأمر مختلف، إذ أن الصراع في الأحزاب ما اقتصر على قريش، وإنما تكالبت قوى الجزيرة العربية على محاربة المسلمين، وكان الهدف من تجمع هؤلاء هو القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، القضاء على الإسلام، القضاء على الدعوة. لذا فأمر هذه الغزوة أمر خطير. وبينا الأسباب التي دعت إلى هذه الغزوة، وذكرنا أنه من هذه الأسباب أنها حلقة من حلقات الصراع العسكري المستمر ما بين قريش من ناحية وما بين المسلمين من ناحية أخرى. وأيضا فشلت قريش في تأمين طريق تجارتها إلى الشام، وحياة قريش في تجارتها. فبعد أحد وانتصار قريش في أحد ما استطاعت أن تؤمن طريق تجارتها إلى الشام، فتجارتها في خطر. وأيضا المد الإسلامي المستمر، فالإسلام ما توقف وتقوقع في المدينة، وإنما في كل يوم يكسب الإسلام أرضا جديدة ويدخل فيه أقوام من الجزيرة العربية. فقريش كانت تعلم أن هذا الزحف وأن هذا المد لن يتوقف في المدينة أو ما حول المدينة، وإنما هذا الزحف وهذا المد لابد أن يصل يوما إلى مكة. فكانوا يعملون على عدم وصول هذا الزحف وهذا المد إلى مكة. ومن الأسباب أيضا تأليب اليهود على حرب المسلمين بعد هزيمة اليهود في بني قينقاع وفي بني النضير. عمل اليهود وخرج وفد منهم كما رأينا، وألبوا غطفان وألبوا قريشا وألبوا الكثير من القبائل العربية، وخرج الجميع والتقى الجميع على هدف واحد. هذا الهدف هو القضاء نهائيا على الإسلام. لذا فأنا ذكرت أن هذه الغزوة مختلفة عن سائر الغزوات. الله سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين في هذه الغزوة ابتلاء شديدا، ويكفينا أن نذكر قول الله سبحانه وتعالى في وصف ما حدث في هذه الغزوة لنستشعر شدة ما وقع على المسلمين. يقول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذ جاءوكم من فوقكم، من فوقكم يهود بني قريظة أو غطفان، ومن أسفل منكم قريش من الخندق كما سنرى. وإذ زاغت الأبصار، أبصار المسلمين تنظر في جميع الاتجاهات، لا يعرفون من أين يأتي العدو، هل سيأتي من هذه الجهة أم من هذه الجهة أم من تلك الجهة أم من الجهة المقابلة. فالأبصار تزوغ يراقبون من أين يأتي العدو لهم. وبلغت القلوب الحناجر، ومن شدة الابتلاء فالقلوب كأنها ستخرج من حناجرهم من شدة ما تعرضوا له من ابتلاء. وهذا خوف فطري، خوف فطري. فالابتلاء إذن كان شديدا. وصف المدينة، مدينة لها أربعة اتجاهات: شمال وجنوب وشرق وغرب. من الشمال مكشوفة، مدينة مكشوفة لمن يأتي إليها. من الجنوب حصون بني قريظة، يعني لو تخيلنا شكلا للمدينة فنتخيل هذا الشكل، الأربع اتجاهات أو الأربعة اتجاهات: شمال المدينة مفتوح أمام من يأتي إليها، جنوب المدينة من خلف ظهر المسلمين حصون بني قريظة، ولن يأتي أحد من قبل هذه الحصون إلا لو غدرت يهود، واليهود لهم اتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين على ألا يغدروا، على ألا يفتحوا الحصون لأحد يأتي من قبلهم، لن يشاركوا في الحرب ولكن لن يفتحوا الأبواب والحصون لأحد يأتي من قبلهم. بقي الشرق والغرب. الشرق والغرب فيهما الحرتان، جبلان في الجبلين حجارة سوداء مدببة لا يستطيع الناس المشاة أن يمشوا عليها، ولا تستطيع الخيول أن تدخل المدينة من الشرق أو من الغرب لهاتين الحرتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاور أصحابه وعلم بكثرة أعداد الكافرين وأن الأعداد لا قبل للمسلمين بها، فوصلت المشورة إلى أن يحفروا خندقا في الجهة الشمالية التي قلنا إنها الجهة الوحيدة المفتوحة. كانت هذه الجهة حوالي 5000 ذراع، فمسافة طويلة. هل سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام حفر هذا الخندق وأن هذا كان في حروب الفرس؟ حقيقة هذه القصة لا سند لها رغم شهرتها، بل وجدنا أن ابن إسحاق وهو العمدة في السيرة وفي المغازي ما أشار إليها. الشاهد أن المشورة وصلت إلى حفر خندق في هذه الجهة الشمالية بطول 5000 ذراع وعرض 9 أذرع وعمق من 7 أذرع إلى عشرة أذرع، وبدأ العمل بقوة وبدأب لأنهم يعلمون أن العدو من الممكن أن يأتي اليوم، من الممكن أن يأتي غدا. النبي عليه الصلاة والسلام قسم العمل ما بين الصحابة، فأعطى أو كلف كل 10 من الصحابة أن يحفروا 40 ذراعا طولا وعرضا وعمقا، والعمل لا يتوقف ليلا أو نهارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يشارك بنفسه عليه الصلاة والسلام في الحفر صلى الله عليه وسلم وفي حمل الأتربة صلى الله عليه وسلم، فيأتي لكل جماعة يساعد ويشجع ويحفز صلى الله عليه وسلم. وإذا وقف الصخرة كبيرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فكان الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام بمعوله فيكسر هذه الصخرة التي تعترض طريق حفر الخندق. بهذا كان وصف المدينة ووصف الخندق. الجو العام، وهذا مهم جدا، كانت الغزوة في العام 5 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شوال، وكان الجو شتاء شديد البرودة، فمع شدة البرد وشدة الجوع. لماذا؟ لأن العام كان عام قحط، نخل المدينة لم يثمر كثيرا في هذا العام، فكان الصحابة يعتمدون على الشعير وعلى دهن متغير من طول ما خز، لكن كان العام عام قحط. إذن كانت هذه الظروف، وصف المدينة، وصف الخندق، وصف الجو العام. النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يفرق صف هؤلاء، كانت غطفان من كبرى القبائل العربية جاءت من أجل أن تغزو ومن أجل أن تحارب، طمعا في ثمار خيبر كما وعدهم يهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الحارس الغطفاني كما ذكر الطبراني بإسناد حسن، أرسل إليه يشاوره في أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة لمدة سنة على أن يعودوا أدراجهم. وبعد أن تفاوض معه فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه كلمة حتى يشاور سيد الأوس والخزرج. فشاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما على ما يريد أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أهذا وحي من الله سبحانه وتعالى فلا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، أم هذا منك يا رسول الله فلا يسعنا أيضا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، أمر منك أم أنت تشاورنا وهو الرأي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: إنه الرأي وإنها المشورة. فقالوا: يا رسول الله والله ما أخذوا منها تمرة واحدة إلا قرى ضيافة، يعني إلا ضيافة أو بالسمن، وكنا في جاهلية على ذلك. فبعد أن أعزنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام نعطيهم ثمار ثلث ثمار المدينة هكذا؟ والله لا نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، أو كلاما يعني شبيها بهذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يريد أن يخزل خوفا على المدينة وخوفا على الصحابة وخوفا على النساء وعلى الأطفال، لأن القتال لم يكن خارج المدينة. فهؤلاء لو استطاعوا أن يدخلوا إلى المدينة فسيكون هناك خطر محقق على النساء وعلى الأطفال وعلى الرجال وعلى سائر من في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عاد الحارس الغطفاني أدراجه وما تم الاتفاق. نبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى القيادة الحكيمة المستوعبة لجميع ما يحدث على الأرض، أرض المعركة. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر ويراقب جميع الأطراف وجميع الأحداث التي تحدث أو من الممكن أن تحدث في أرض المعركة. فلو تأملنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه بعد أن انتهوا من حفر الخندق الكبير هذا بطول 5000 ذراع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراقب مع أصحابه ليلا ونهارا ويقف مع جماعة ومع جماعة أخرى ومع جماعة ثالثة، فلا يخص جماعة بالمعونة وبالتحفيز دون جماعة. فكان صلى الله عليه وسلم يتجول في الخندق ليلا ونهارا. ووصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما استطاعوا أن يصلوا العصر في وقتها، وما كانوا يستطيعون الصلاة بالنهار، وإنما كانوا إذا بالليل لما يتناوبون الحراسة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هو الصحابة العصر، ولم يكن تشريع صلاة الخوف قد يعني شرع بعد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حراسة مستمرة، مراقبة مستمرة، تحفيز مستمر صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى اليهود، احنا قلنا إنه كان خلف ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين يهود بني قريظة وحصون بني قريظة. صارت إشاعات أن يهود بني قريظة غدروا وأنهم سيفتحون الحصون للأحزاب يأتون منها يباغتون المسلمين من الخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستوثق من هذا. حيي بن أخطب من زعماء بني النضير كان ذهب إلى زعيم بني قريزة إلى كعب وحاول معه أن يفتح الحصون ليدخل منها الأحزاب، وكعب يرفض ويقول له أنت لم تأتنا بالخير، وهو يؤكد له وأنه سيدخل معه إلى الحصن، ويؤكد له أن قريشا وسائر القبائل العربية جاءوا ولن يرجعوا إلا بالقضاء النهائي على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال به حتى فغدر ونقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين ألا يأتي العدو من حصونهم ومن خلف المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستوثق من ذلك، فأرسل الزبير ابن العوام رضي الله عنه مرة ومرة ومرة ليستوثق حتى لا تسر الإشاعات دون حقيقة. وهذا درس لنا حتى لا ننقل الإشاعات هكذا وننقل كل ما نسمعه، لا يكفي المرء اسما أن يحدث بكل ما سمع، لابد من التوثق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل الزبير مرة ومرة ومرة، والزبير يراقب حصون بني قريظة ويستمر في المراقبة حتى لا يباغت المسلمون، حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال فداك أبي وأمي، إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير رضي الله عنهم. ثم لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بصحة ما قيل فإنه أرسل سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليستوثقوا من الخبر ويراجعوا حلفاءهم في ألا ينقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين، وأن نقض العهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين سيكون أثره خطير عليهم. فحاولوا معهم، فالحقيقة سبوهم وسبابا شديدا وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث مع يهود بني قريظة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوصى السعدين أنه إذا لم يستمع إليهما يهود بني قريظة ألا يسيروا ذلك علانية ويذكروا ذلك علانية بين الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى لا يؤثر ذلك في روحهم المعنوية. فكانت إشارة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان هذا مع اليهود. تعال مع المنافقين مع الطبور الخامس بقيادة أبي ابن سلول. أبي ابن سلول كان يخزل ورجع بمن معه عن الحراسة، وكان يثير إشاعات ويخزل بين الناس، وهناك من كان يستمع إليه، وفيكم سمعون له. فهؤلاء المنافقين كانوا يثيرون الشائعات وأن هؤلاء لن يرجعوا إلا بعد القضاء على المسلمين، ويعقدون مجالس يتكلمون فيها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، أي خداعا باطلا. بماذا وعد الله سبحانه وتعالى؟ بالنصر والتمكين. وبماذا وعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالنصر والتمكين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسر صخرة كبيرة فإنه وعد بأن المسلمين بالنصر وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه مفاتيح قصور الشام وقصور بلاد فارس، وأيضا أعطاه مفاتيح اليمن، مفاتيح اليمن. فهؤلاء أخذوا يقولون هذا الكلام. وقالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سموا المدينة بغير الاسم الذي سماها الله به سبحانه وتعالى وسماها النبي عليه الصلاة والسلام به، فعادوا إلى الاسم الجاهلي قبل الإسلام. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في الخندق وفي الحراسة، فارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام وكأن الله لا يطلع على خبيئة قلوبهم فيعتذرون بذلك: إن بيوتنا عورة، أي مكشوفة للعدو، وأنه من الممكن أن يأتوا إلى نسائنا وإلى أطفالنا عن طريق حصون بني قريظة. الله سبحانه وتعالى كشف هذا الكذب فقال سبحانه وتعالى: وما هي بعورة. حقيقة الأمر إيه؟ إيه يريدون إلا فرار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواجه المنافقين بضحض وإبطال الإشاعات التي كانوا يثيرونها، وكان منتبها لهم، وينزل القرآن ليكشف هؤلاء ويفضح كذب هؤلاء المنافقين، إضافة كما قلنا إلى موقفه ورعايته للصحابة صلى الله عليه وسلم. قريش لما جاءت فوجئت بهذا الخندق العريض الكبير، وهي والعرب كذلك من غطفان وغيرهم فوجئوا بهذا الخندق، وهم ما اعتادوا في حروبهم على مثل هذا، إنما العربي يحارب وجها لوجه، حروب تبدأ بالمبارزة على عادة العرب، ثم يتواجه الجميع بالسيوف، بالحراب، بالنبال، سهام. فالعربي كان يعتاد على هذه الحروب، أما أن يجدوا حائلا خندقا كبيرا هكذا لا يستطيعون أن يعبروا، فوقفوا على حافته وقد أسقط في أيديهم ماذا يفعلون، وكان على رأسهم أبو سفيان قبل إسلامه بالطبع، ماذا سيفعلون، وكانوا يعقدون الاجتماعات، وما البدائل المتاحة. ولا شك أن بعضهم حاول أن يبحث عن مكان ضيق في الخندق يستطيع أن يجتاز منه إلى المدينة، لكن من حاول كانت سهام المسلمين وحراب المسلمين له بالمرصاد، فالحراسة كانت مستمرة ليلا ونهارا. إذن هذا البديل أخرجوه من حساباتهم، نظروا إلى الشرق وإلى الغرب، فإذا بالحرتين لا يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة من هاتين الحرتين، ما بقي إلا بديلا أخيرا، وهو أن يأتوا من قبل حصون بني قريظة. فحاصروا المسلمين، حاصروا المدينة على أمل أن يتم التفاوض مع يهود بني قريظة، كما وعدهم حيي أنهم لو جاءوا فإن يهود بني قريظة سيتحالفون معهم وفي القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فأقاموا الحصار وضربوا الحصار حول المسلمين من أجل ما وعدهم به حيي أن يشارك اليهود في حصار المسلمين وأن يدخل الأحزاب من خلف ظهر المسلمين. لذا فهم حاصروا المسلمين هذه المدة الطويلة. ذكر ابن سعد في الطبقات بدون إسناد حوالي 24 يوما ظلوا يضربون الحصار هذه المدة الطويلة على المسلمين في المدينة. في أثناء ذلك وقد رأينا ما حدث مع اليهود, في أثناء ذلك وردت آثار أحب أن أشير إليها, لأن هذه الآثار حقيقة مع شهرتها لم تصح. وكم من مشتهر بين الناس وليس بصحيح. ونحن بدأنا وذكرنا مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق وأنها لا سند لها, وكذلك أيضا من المشتهر أن ما ينقل عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سلمان: سلمان منا آل البيت. وهذا لم يصح موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, إنما هذا أورده الذهبي في السير والطبري في التفسير وغيرهما عن علي بن أبي طالب, هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام, فكان ممن سئل عنه سلمان الفارسي, فقال إنه أوتي هذا بحر علم, أوتي العلم علم الأولين والآخرين, وإنه منا آل البيت. يبقى هذا الكلام موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. من ذلك ما ذكر عند ابن إسحاق بسند في الحقيقة مرسل أي ليس بصحيح, وذكره الحاكم في المستدرك أيضا بسند فيه مجهول سند ضعيف, والذهبي وغيره أشار إلى هذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق على أنها مرسلة أي إنها ضعيفة, والهيثمي في المجمع ذكر رواية الحاكم في المستدرك على أنها ليست صحيحة أيضا. إيه القصة؟ هي قصة حسان ابن ثابت رضي الله عنه, ونحن نذكر القصة وضعف هذه القصة دفاعا عن عرض حسان بن ثابت رضي الله عنه, ذلك الصحابي الجليل شاعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يضع له النبي عليه الصلاة والسلام المنبر في المسجد وليهجو قريشا ويقول له: اهجهم وجبريل معك عليه السلام. قصة تقول أن حسان كان في حصن فارع وهو حصن له, وكان في هذا الحصن النساء والأطفال, وما خرج حسان مع النبي عليه الصلاة والسلام في عند الخندق وفي الحراسة. فالقصة تقول هذا, وأن يهوديا كان يأتي حول الحصن يتلصص ويتجسس على الحصن, وأن صفية رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت لحسان: اخرج لهذا اليهودي الذي يتجسس على الحصن وعلى النساء, اخرج إليه فاقتله فاضربه. فقال لها: يا عمة رسول الله, أنا لست لها أو كلاما من هذا القبيل. فخرجت صفية رضي الله عنها بحربتها فقتلت هذا اليهودي. هذه القصة كما ذكرت قصة ضعيفة لم ترد بإسناد صحيح, وابن عبد البر والسهيلي أيضا وغيرهما ذكر عند ترجمة حسان بن ثابت وابن عبد البر ذكر أن هناك أخبارا نقلت في كتب السير حول جبن حسان بن ثابت رضي الله عنه, وأنه كما حدث وقصصت من قصتي مع اليهودي وصفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام في حصن فارع، وقال إن هذا لم يرد بأسانيد صحيحة، ومن ناحية المتن فإن هذا لم يصح. لماذا لم يصح؟ قال لأن جبن الرجل كان يزم به ويعاب وتطير به الركبان في الجاهلية وبعد الإسلام. وحسان بن ثابت كان شاعرا وكان يهجو الكافرين والمشركين والجبناء بالعقل كده. لو أن حسان رضي الله عنه كان جبانا، أما كان ذلك يستغل في هجائه وفي ذمه وفي فضحه على مستوى العرب وعلى مستوى الجزيرة العربية؟ لكن لم نقف على من ذكر أن حسان رضي الله عنه كان جبانا، يبقى هذا يرد به على عدم صحة ما ورد من آثار حول جبن وخوف حسان بن ثابت رضي الله عنه، مع ذكرنا أن حسان في هذه الغزوة يعني كان قد تقدم في السن، يعني كان عمر حسان كثيرا، فكان فوق 70 من عمره أو فوق 80 على اختلاف في سنه رضي الله عنه. وما ذكرت كتب السير أن حسان رضي الله عنه قد تخلف عن غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يشارك في الغزوات التي فيها الالتحام بالسيوف وبالقتال وبالخيول. فهل يجبن حسان رضي الله عنه على أن يقف على حراسة ليراقب العدو وليس هناك من التحام؟ إذن قصة هذه القصة ليست صحيحة من ناحية السند ومن ناحية المتن. أيضا مما يذكر في ذلك وهي قصة شهيرة جدا، مسألة نعيم ابن مسعود رضي الله عنه، وأن نعيم ابن مسعود رضي الله عنه كيف خزل وكيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسلم وأخفى إسلامه عن قومه، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه أسلم وأنه لا أحد يعلم أنه قد أسلم. هذه القصة أيضا ليست صحيحة، ورواها ابن إسحاق بدون إسناد، ولم ترد من طريق صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. والقصة مشهورة جدا في كتب السير، ولا يغرنك كما ذكرت وأذكر مرارا شهرة الآثار، فإن أهل السير يعني يتساهلون في نقل الأخبار، لأن مسألة السيرة تختلف عن الأحاديث وعن الحلال وعن الحرام. فجاء نعيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وأخفى إسلامه عن قومه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت أن تخزل عنا فافعل، إنما أنت رجل والحرب خدعة. الحرب خدعة دي هذه صحيح، كلمة الجملة دي هذا حديث صحيح ورد في الصحيحين، إنما نحن كلامنا عن سائر القصة. فقال إذا استطعت أن تخزل عنا فخزل. فذهب النعيم إلى قريش وقال لهم إن يهود سيغدرون، وإنهم اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعشرة منكم من قريش ومن غطفان، يأتون بهم للنبي عليه الصلاة والسلام يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يأسرهم، وفي هذا ليدلوا على أنهم قد عادوا وندموا على نقض عهدهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومستمع إليه لأنهم يعلمون أنه أنه كافر. ثم ذهب إلى اليهود فقال لهم كلاما عكسيا، فقال لهم إن قريشا سترجع وإنهم سيتركونكم لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، وأنهم يطلبون منكم رهائن، ويعني كشف لهم كلاما من هذا القبيل، يعني قال كلاما عكسيا. ثم اليهود استمعوا إليه والأحزاب استمعوا إليه، وتم التبادل الإرسال ما بين اليهود وما بين الأحزاب، فهؤلاء يريدون رهائن من قريش يدخلون مع اليهود في حصنهم حتى لا يغدر قريش، حتى لا تغدر الأحزاب ويرجعوا ويتركوا اليهود للمسلمين. وقريش كما قال له نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. فحدث هذا الحوار، وبهذه الخديعة فاستطاع أن يوقع نعيم ابن مسعود ما بين الأحزاب وما بين اليهود. هذه القصة كما ذكرت قصة لم تصح من ناحية السند، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله علق على هذه القصة بأنها ليس الصحيح، وأن هناك أثرا عن أم المؤمنين عائشة يدل على عدم صحة هذه القصة، وأن تخزيل الأحزاب وما قيل من نعيم ابن مسعود رضي الله عنه كان من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو الذي أرسله إلى قريش، وأن اليهود أرسلت حقيقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون عن نقض العهد وعن سبهم النبي عليه الصلاة والسلام وعن سبهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، وأنهم يعني يريدون أن يثبتوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم عادوا وندموا، فسأتون إليه بعشرة من قريش ليأسرهم النبي عليه السلام أو يفعل ما يشاء فيهم. وهذا بإذن الله رب العالمين الذي سنكمله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا وذاك، ما التقاعس لها والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسف.